بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في حكم القياس الاستثنائي الانفصالي، ونحن ذكرنا أنه لأخذ النتيجة من الاستثنائي نتبع 3 طرق تبعا لتعدد القضايا الشرطية الانفصالية، اللي هي أما الحقيقية أو مانعة الخلو أو مانعة الجمع. وذكرنا مثال الحقيقية للقضية المنفصلة الحقيقية ذات الطرفين، مثالها كان العدد أما زوج أو فرد، وقلنا قانونها أما استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، أو استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الطرف الآخر. وذكرنا مثال آخر ذكر المصنف، مثال القضية المنفصلة الحقيقية ذات الأطراف الثلاثة، الكلمة أما اسم أو فعل أو حرف. وذكر المصنف أيضا أنه هذه الطريقة تستعمل أيضا لو كانت أجزاء المنفصلة أكثر من 3، كما لو كانت مثلا 4. الآن نريد نذكر مثال للقضية اللي تكون منفصلة حقيقية ذات أجزاء 4. مثالها هكذا: النسبة بين القضايا أما تساو أو تباين أو عموم مخصوص مطلق أو عموم مخصوص من وجهه. هاي ذات أطراف 4: تساوي، تباين، مطلق، من وجهه. إذا أردنا نستثنيها بالقياس الاستثنائي نقول هكذا: النسب بين القضايا أما تساوي أو تباين أو مطلقا أو من وجهه، لكن النسبة تساوي. استثنينا العين، لابد يثبت ماذا؟ النقيض. نقول إذن فهي ليست تباين وليست مطلقا وليست من وجه. أو كذلك لو قلنا لكن النسبة تباين، فنقول فهي ليست تساوي وليست عموم خصوص مطلق وليست عموم خصوص من وجه. ولكن النسبة عموم خصوص من وجه مطلقا خلنا نفرض، فنقول إذن هي ليست تساوي ولا تباين ولا من وجه. ولكن النسبة من وجه فهي ليست تساوي ولا تباين ولا وليست عموم مخصوص مطلق. هذا القانون الأول. والقانون الثاني لو أردنا أن نستثني نقول هكذا: النسبة بين القضايا أما تساو أو تباين أو عموم مخصوص مطلق أو عموم مخصوص من وجه، لكن النسبة ليست تساوي. هذا استثناء النقيض، لابد أن يثبت شنو؟ عين الأطراف الأخرى على سبيل المنفصلة. نقول فهي أما تباين أو مطلقا أو من وجه، نعم، لكن النسبة ليست تباين، فنقول فهي أما تساوي أو مطلقا أو من وجه. أحسنتم. 3: إذا قلنا لكن النسبة ليست عموم مخصوص مطلق، فهي أما تساوي أو تباين أو عموم مخصوص من وجه. لكن النسبة ليست من وجه، فهي أما تساوي أو تباين أو مطلقا. هذا مثال ردنا نذكر علما للقضية ذات أحسنتم ذات الأجزاء 4، حتى يصير عندنا مثال ذات الطرفين وذات 3 أطراف وذات 4 أطراف، وهكذا يمكن أن يستعمل في 5 أطراف. وصل كلامنا الآن إلى الشرطية مانعة الخلو. طبعا المصنف كان عادة أنه يقدم مانعة الجمع على مانعة الخلو، لكن هنا قدم مانعة الخلو على مانعة الجمع ولا ضيره في ذلك. قانون مانعة الخلو أنه مرت علينا في القياس الاقتراني، أحسنتم، المؤلف من الشرطيات، كنا نقول أنه نستثني نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر. هذا قانونها. مثالها المصنف لم يذكر لها مثال على اعتبار أنها مرت علينا في المنفصلات والأمر فيها واضح، فلهذا لم يذكر لها مثال. مثاله سابقا هو ذكره لنا المصنف: دائما أما زيد في الماء أو لا يغرق. هاي على سبيل مانعة الخلو، يعني لا يخلو الأمر ويستحيل أن يرتفع الأمرين، زيد أما في الماء أو لا يغرق. لا، الآن إذا ردنا نستثني في قانون القياس الاستثنائي للشرطية مانعة الخلو نستثني نقيض أحد الطرفين حتى ينتج عين الآخر، فنقول هكذا: دائما أما زيد في الماء أو لا يغرق لكنه ليس في الماء. ها، طبعا المقدم في الماء، نقيض المقدم ليس في الماء، ها، لكنه ليس في الماء، استثنينا نقيض المقدم. ها ينتج فهو أحسنتم ينتج فهو لا يغرق يثبت عين التالي. ولو قلنا ولكنه يغرق يعني استثنين نقيض التالي، لأن التالي لا يغرق نقيضه يغرق، لكنه يغرق استثنين نقيض التالي إذن ينتج فهو في الماء ينتج عين المقدم. هذا قانون استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر. طبعا ما هو السبب في ذلك؟ لأنه إحنا عندنا الواقع ما يخلو من أحدهما، يعني الواقع ما يخلو أما زيد في الماء أو لا يغرق، الواقع لا يخلو منهما. فلهذا إذا استثنينا نقيض أحد الطرفين لابد أن يكون الجزء الآخر موجود. يعني إذا استثنينا النقيض ورفعناه لابد الآخر موجود وثابت، وإلا لو الرفع معه راح يلزم ارتفاعهما معا، وهذا خلاف ما مفروض في القضية، لأن هي مانعة خلو، هي تفرض أن الواقع ما يصير يخلو من, من, من كليهما. فلهذا إحنا إذا نقضنا واحد يعني رفعناه كذبنا، إذا الرفع والكذب لازم الثاني صادق وموجود، لأن إذا أيضا كذب ورفعناه مع الأول راح يخلو الواقع من كلا الطرفين، وكلاهما ينقض ويرفع وكلاهما يكون كاذب، وهذا لا يصح لأن هو خلاف ما مفروض في القضية. المفروض في القضية أن القضية ما هي مانعة خلو، يعني الواقع لا يخلو منهما. فلهذا نقول إذا استثنينا نقيض أحد الطرفين ورفعناه لابد الآخر يكون ثابت وموجود حتى تكون صادقة. نعم، فلهذا استثناء نقيض أحد الطرفين لابد أن يكون الجزء الآخر ماذا به موجود، وإلا لو اثنينات رفعناهن راح يخلو الواقع منهما فيلزم ارتفاع النقيضين، وهذا مستحيل في مانعة الخلو. نعم، الآن يأتي السؤال، هل إن استثناء عين أحد الطرفين يثبت نقيض الآخر؟ يعني هذا القانون يمكن استخدامه في مانعة الخلو؟ يعني لو قلنا هكذا دائما أما زيد في الماء أو لا يغرق، ورد نستثني لكنه في الماء، يعني رد نستثني العين، فهل يثبت نقيض الآخر فهو لا يغرق؟ المصنف ذكر قال لا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر، يعني لو استثنينا العين ما يثبت منه النقيض، لأن هذا القانون ما يصلح استخدامه وين؟ في مانعة الخلو. ما يعني إذا قلنا هكذا دائما أما زيد في الماء أو لا يغرق لكنه في الماء واستثنينا عين المقدم فهو لا ينتج فهو لا يغرق، يعني لا يثبت إنه ماذا لا يغرق، يعني لماذا؟ لاحتمال كونه في الماء وهو ماذا به يغرق، لما لأنه المفروض أنه هاي مانعة خلو، ومانعة الخلو يعني الواقع يمتنع أن يخلو منهما لكن لا يمتنع من أن يجتمعان العينين. يعني لهذا إحنا إذا استثنينا العين هذا لا يعني أنه العين الأخرى لابد أن تنقض وترفع، بل من المحتمل أن تكون العين الأخرى هم ثابتة وهم تجتمع وياه. فإذا استثنينا زيد في الماء يمكن أن يكون زيد عندما يكون في الماء هو يغرق ويحتمل أن لا يغرق، فهذا معناته أنه العينين يمكن أن شنو يجتمع، فيمكن أن يكون زيد في الماء ويمكن هم أن لا يغرق، كما لو كان يجيد السباحة كما لو كان هو راكب في السفينة، هذا معناته أنه العينين يمكن يجتمع في الماء ولا يغرق، ويمكن لزيد أن يكون هو في الماء ولا يغرق كما لو كان يجيد السباحة. فلهذا المفروض أنه في مانعة الخلو ماكو منع من الجمع بين العينين، فإذا ماكو منع من الجمع بين العينين فبعد لا يمكن أن يكون استثناء العين يثبت نقيض الآخر، لأنه احتمال اجتماعهما، فإذا استثنينا العين من أحدهم هذا ليس معناه استحالة الاجتماع للطرف الآخر، وليس معناه نقض الآخر ولا رفعه. فلهذا ذكر المصنف قال لا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر. الصدق والكذب مر علينا، الصدق بمعنى الثبوت والكذب بمعنى النقض والرفع، فلهذا ثبوت أحد العينين ما يلزم منه كذب ورفع العين الأخرى، بل من الممكن أن تكون هاي العين أيضا ثابتة معه، لأن فرض القضية هي مانعة خلو، ومانعة الخلو لا مانع من أن يجتمع الطرفين والعينين، فمن الممكن أن يجتمع عين كون زيت في الماء ومع ذلك أيضا يجتمع معه عين كون لا يغرق كما لو كان يجيد السباحة. هذا المصنف ذكرنا قانون الشرطية مانعة الخلو. راح نذكر احنا ايضا مثال اخر تطبيقي لمانعة الخلو. مثال نقول: الجدار اما يكون غير ابيض او غير اصفر. الجدار اما يكون غير ابيض او غير اصفر، هاي طبعا مانعة خلو، يعني الواقع لا يخلو انه هذا الجدار اما هو لونه غير ابيض او غير اصفر. الان ماذا نستثني؟ نستثني نقيض احد الطرفين لكنه ابيض، لانه احنا عندنا المقدم غير ابيض. من نستثني نقيضه، نقيض الغير ابيض ابيض، فنقول لكنه ابيض، استثنينا نقيض المقدم، اذا يثبت لنا ماذا؟ عين التالي، فنقول فهو غير اصفر، فهو غير اصفر. وهذا استخدام قانون استثناء نقيض احد الطرفين ينتج عين الاخر. ولو قلنا لكنه غير ابيض، يعني ردنا نستثني عين المقدم، فهو لا ينتج انه غير اصفر، يعني ما ينتج لنا عين التالي، أو, 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 او يعني استثناء نقيض التالي. يعني لو قلنا فهو غير اصفر غير ابيض واستثنينا المقدم، فهو ما ينتج لنا نقيض الاخر، فهو اصفر. لماذا؟ الاحتمال انه يكون غير، هو غير اصفر، هو غير ابيض وهو بلون اصفر، ماكو مانع، لانه استثناء عين احدهما ما يثبت لنا نقيض الاخر. يعني اذا استثنينا عين كونه غير ابيض، هذا ما يثبت لنا انه غير اصفر، الاحتمال يكون اصفر، هو غير ابيض ومع ذلك هو اصفر. هذا مثال اخر علما لمانعة الخلو، مانعة الخلو. الان وصل كلامنا الى مانعة الجمع. الشرطية مانعة الجمع قانونها استثناء عين احد الطرفين ينتج نقيض الاخر. ومثالها مر علينا ايضا سابقا: هذا الشيء اما حجر او شجر. هذا طبعا مانع الجمع، يعني هذا الشيء ما يجتمع به، هم يكون حجر وهم يكون شجر، هو اما حجرا او اما شجر. احسنتم، يعني هو لو شيء نامي لو غير نامي، لو هو حجر غير نامي، لو هو شجر من نوع النامي مثلا. الآن ماذا نستثني؟ إذا استثنين عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. يعني لو قلنا هكذا: لكنه هذا الشيء أما حجر أو شجر، لكنه حجر، إذن ينتج فهو ليس بشجر، لأن إذا كان الشيء هو حجر بعد غير نامي، بعد ما يمكن أن يكون شجر نامي، فإذا كان هو حجر إذن هو ليس بشجر. وكذلك لو قلنا: هذا الشيء أما حجر أو شجر لكنه شجر، ينتج فهو ليس بحجر، إذا ثبت أنه له صفة الشجرية والنمو بعد ما يمكن أن يكون حجر، فلا بد أن يكون ليس بحجر. هذا استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. ما هو السبب في ذلك؟ لأنه إحنا مفروض قضيتنا مانع الجمع، يعني الطرفين يمتنع اجتماعهم، بس هذا ما يعني يمكن أن يرتفع لاستحالة اجتماعهما، فإذا استثنينا عين أحد الطرفين بعد ما يمكن أن يجتمع مع الطرف الآخر، بل لابد أن يجتمع مع منه؟ مع نقيضة، بس هذا ما يمنع أنه الواقع يخلو من كليهما، يعني يمكن أن يكون هذا الشيء أما لا حجر ولا شجر ويكون غيره كما لو كان حيوانا. نعم، الآن هم يأتينا السؤال: هل إن استثناء نقيض أحدهما يثبت عين الآخر؟ يعني قانون اللي استعملناه بمانعة الخلو نقدر نستعمله بمانعة الجمع، استثناء النقيض يثبت العين؟ المصنف أجاب قال: لا ينتج استثناء نقيض أحد الطرفين عين الطرف الآخر. يعني لو قلنا هكذا: هذا الشيء أما حجر أو شجر، وأردنا نقول مثلا: لكنه ليس بحجر، يعني أردنا نستثني نقيض المقدم ليس بحجر، هذا لا ينتج لنا إذن هو ماذا؟ شجر، لأنه من الممكن أنه ليس بحجر وكذلك ليس بمن؟ بشجر، كما لو كان حيوانا أو كما لو كان إنسانا، فمو بالضرورة أنه نقيض ليس بحجر يثبت لنا الشجر، يعني استثناء النقيض مو بالضرورة يثبت العين الآخر، الاحتمال أنه اثنيناتهم يرتفعن، لأن مانعة الجمع يجوز أنه يخلو الواقع منهما، فيجوز أن الواقع يخلو أنه هذا الشيء ليس بحجر وكذلك أصلا ليس بشجر، كما لو كان حيوانا أو كما لو كان إنسانا. فالمفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما، من الحجر والشجر. فبالتالي ما يلزم من كذب أحدهما ورفع ثبوت وصدق الآخر، بل يمكن أن يكون الآخر أيضا كاذب، لأنه مفروضنا هي مانع الجمع، يعني يمتنع الاجتماع بين الطرفين، بس هذا ما يمنع من جواز ارتفاعهما من الواقع. لهذا قلنا أنه استثناء نقيض أحد الطرفين ما يثبت عين الآخر، لأنه قد يصدق المستثنى وكذلك يصدق الطرف الآخر، لأنه إحنا مفروضنا أنه ما يجوز الجمع بين العينين، بس مفروضنا فيما يمكن ارتفاع الطرفين حال مانع ارتفاع الطرفين في الواقع. نعم، هذا مثال. ونذكر أيضا مثال آخر تطبيقي لمانعة الجمع. مثالنا: أما يكون هذا العدد زائدا أو ناقصا، أما يكون هذا العدد زائدا أو ناقصا. الآن ماذا نستثني؟ مانع الجمع عندنا نستثني عين أحد الأطراف. إذا قلنا لكنه زائد، إذن فهو ليس ناقصا. وكذلك لو قلنا لكنه ناقصا، إذن فهو ليس بزائد. إذن استثناء عين أحد الأطراف ينتج نقيض الآخر. فإذا قلنا أما يكون هذا العدد زائدا أو ناقصا، لكنه زائد فهو ليس ناقصا، لكنه ناقص فهو ليس بزائدا. ولو قلنا لكنه ليس زائدا، يعني ردنا شنو؟ نستثني نقيض أحد الأطراف، فهل يثبت أن العين الآخر؟ يعني لو قلنا هكذا: أما يكون هذا العدد زائدا أو ناقصا لكنه ليس زائدا، يعني استثنينا نقيض المقدم، نقول هذا لا ينتج فهو ناقصا. يعني استثناء نقيض أحد الطرفين ما يثبت عين الطرف الآخر. لماذا؟ لاحتمال أنه كلاهما يرتفعان، لاحتمال أنه ليس زائدا وليس ناقصا، بل هو ماذا؟ متساوي. فمو بالضرورة عندما نقول ليس زائدا ينتج أنه ناقصا، لاحتمال أنه ليس زائدا وليس ناقصا، بل هو متساوي، لأن إحنا عندنا العدد أما زائد أما ناقص أما متساوي. وكذلك لو قلنا ليس ناقصا، هو لا ينتج كونه ماذا؟ زائدا، لاحتمال كونه ليس ناقصا وليس زائدا، بل هو أيضا ماذا؟ متساوي. هذا مثال آخر، مثال آخر لمانعة الجمع. وأنتم تستطيعون بالتأمل تأتون بأمثلة كثيرة تطبيقية لمانعة الخلو ومانعة الجمع. الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: اثنين، إذا كانت الشرطية مانعة الخلو، فإن استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر. لماذا؟ لأن احنا قلنا الواقع ما يخلو من أحدهما، فإذا استثنينا نقيض أحدهما لابد أن يكون الجزء الآخر موجود وثابت وصادق، وإلا لو خلى الواقع منهما بعد رح يلزم ارتفاع النقيضين، وهذا كما قلنا مستحيل في مانعة الخلو، لأن هي مفروضة هي مانعة خلو، هي مفروضة أنه لا يخلو الواقع من أحدهما. ثم قال المصنف، طبعا احنا ذكرنا مثال في الشرح دائما: أما زيد في الماء أو لا يغرق، لو قلنا لكنه ليس في الماء ينتج فهو لا يغرق، وكذلك لو قلنا ولكنه يغرق ينتج ماذا؟ فهو في الماء. نعم، وكذلك لا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر، يعني لو قلنا لكنه في الماء واستثنينا العين فهو ما ينتج استثناء عين أحدهما، لا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر، يعني لو أردنا نستثني في الماء فهو لا ينتج إنه ماذا؟ يغرق أو لا يغرق، يعني استثناء العين لا ينتج نقيض الآخر. فلو استثنينا زيد في الماء ما ينتج إنه يغرق، واضح؟ وكذلك لو رد نستثني فهو لكنه لا يغرق ما يثبت إنه ماذا؟ زيد ليس في الماء. وما هو السبب؟ لأن المفروض إنه هذه القضية هي مانعة خلو، يعني الواقع لا يخلو منهما، بس ما يمنع من أن يجتمعا. لا مانع من الجمع بين العينين في مانعة الخلو، في لا مانع من الجمع بين العينين في مانعة الخلو. نعم نعم، الممنوع اللي يستحيل هو الارتفاع، بس 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 بالجمع من الممكن أن يكون. فلهذا احتمال اجتماعهما إذا استثنين عين أحدهما ليس معنى استحالة اجتماعهما، فبالتالي ما يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر، يعني ما يلزم من ثبوت أحدهما اللي هو استثناء العين كذب ورفع ونقض الطرف الآخر. نعم، هذا بالنسبة إلى الشرطية مانعة الخلو. ثلاثة، إذا كانت الشرطية مانعة الجمع، قانونها إنه إذا استثنين عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، استثناء العين ينتج نقيض الآخر. طبعا ما هو السبب؟ طبعا هاي مانعة الجمع هي عكس ما قلناه في مانعة الخلو. في مانعة الخلو كنا نقول الواقع لا يخلو منهما، ولكن يمكن أن يجتمعان الطرفين. هنا في مانعة الجمع هي عكس ما قلنا في مانعة الخلو، استثناء عين أحد الطرفين هو اللي ينتج نقيض الآخر. ما هو السبب؟ لأنه استحالة اجتماعهما مع استثناء عين أحدهما لا يمكن أن يجتمع مع الطرف الآخر، بل لابد أن يجتمع مع نقيضه. نعم، هو على كونها مانع الجمع يعني يستحيل اجتماع الطرفين، بس هذا ما يمنع من أن الواقع يخلو منهما. نعم، الآن هم وذكرنا احنا مثال هذا الشيء، أما حجر أو شجر، لكن إذا استثنينا لكنه حجر العين ينتج النقيض للطرف الآخر فهو ليس بشجر. وكذلك لو قلنا هذا الشيء أما حجر أو شجر ولكنه شجر ينتج فهو ليس بحجر، استثناء العين يثبت نقيض الآخر. الآن يأتي السؤال، هل إن استثناء نقيض أحدهما يثبت العين للطرف الآخر؟ الجواب لا، ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر. يعني لو قلنا هكذا، هذا الشيء أما حجر أو شجر لكنه ليس بشجر فهو ما ينتج إذن فهو شجر. وكذلك لو قلنا لكنه ليس شجر فهو لا ينتج إذن هو حجر، الاحتمال أنه اثنين يرفع كما أنه ليس بحجر كذلك هو ليس بشجر، كما لو كان حيوانا، لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما، فلا يلزم من كذب أحدهما صدق الآخر. يعني ما يلزم من رفع أحدهما ونقضه ثبوت وصدق الطرف الآخر، بل يمكن أن يكون الطرف الآخر أيضا كاذبا، لأن مفروضنا يجوز ارتفاعهما عن الواقع. نعم، وهذا يعني يقصد المصنف مانعة الجمع وما قبله يعني مانعة الخلو واضح، واضح لأنه مر علينا سابقا في القضية الشرطية المنفصلة، ومر أيضا علينا في القياس الاقتراني المؤلف من المنفصلات. هذا تمام الكلام في حكم القياس الاستثناء الانفصالي. الآن وصل كلامنا إلى خاتمة، خاتمة في لواحق القياس. المصنف عندما راد يختم مبحث القياس راد يذكر خاتمة. عندنا نوع من أنواع القياس يسمى بالقياس المضمر، ونوع من أنواع القياس الآخر يسمى بقياس الضمير. هذا من ناتج؟ ناتج أما من حذف أحد المقدمات صغرى أو كبرى، أو لحذف النتيجة أحيانا. نعم، الآن إحنا كثير في كلامنا وكتاباتنا نستعمل قياس من حيث نشعر أو لا نشعر، لأن هي طريقة الاستدلال والدليل تعتمد على القياس. والقياس هو ترى أمر بديهي، الإنسان في غالب كلامه أو مباحثاته أو كتاباته يستعمله وإن كان هو غير منتبه له. لهذا إحنا كثير ما المصنف نبه قال الناس يستعملون المنطق بس من حيث لا يشعرون، يستعملون القياس بس ما يلتفتون إلى أنه قياس. مرات من نستعمل صورة القياس على اعتبار أن المنطق أمر فطري عند كل إنسان، ولهذا احنا سابقا هم نبهنا وقلنا ان المنطق هو ليس من الامور المبتكرة الابداعية، يعني هو ليس امر اخترعه انسان او ابتكره انسان، بل هو امر موجود في ذهنية وتفكير الانسان. غاية الامر الانسان اكتشفه، يعني شنو اكتشفه؟ هو موجود في نفسه بس اكتشفه، رفع الحجاب عنه ووضحه وبينه فقط، ولا هو موجود الإنسان استعماله للمنطق أمر فطري عنده، مو أمر مو أمر مبتكر أو مخترع أو جديد عليه. نعم، فالإنسان مرات عندما يستعمل الأقيسة مرات يغفل عن استعمال الحدود والشرائط. يعني مثلا إحنا عندنا الصورة المنطقية أنه نذكر صغرى كبرى نتيجة، لكن هاي صورة القياس المعروفة على شكل الهيئة والصورة، ونجيب المادة ونستخدمها ونجيب حد أوسط ونجيب حد أصغر وأكبر، والأوسط يربط في ثبوت الأكبر للأصغر. أحيانا الإنسان قد يغفل في استعمال القياس فنراه يحذف أحد المقدمات، مثلا يحذف الكبرى يذكر أن صغرى ونتيجة، أو مثلا يذكر الصغرى والكبرى وما يذكر النتيجة لوضوحها أو لبيانها أو أنها أو أنه يغفل عن ذكرها. فلهذا قد يحذف أحد المقدمات سواء كانت الصغرى أو الكبرى، أو مرات يحذف النتيجة. الآن يأتي السؤال، ما هو السبب في ذلك؟ أكو عدة أسباب. المصنف ذكر أن من هاي الأسباب اعتمادا على وضوحها، مرات ما يريد يذكر الكبرى لأن الكبرى واضحة عند المقابل فما يريد يذكرها، فمجرد ذكر الصغرى يذكر له معاها النتيجة، أو مرات يذكر الصغرى والكبرى بس ما يذكر النتيجة، لأنه السامع من يسمع الصغرى والكبرى منه هو نفسه راح يعرف النتيجة فلوضوحها ما يذكرها. هذا أحد الأسباب. السبب الثاني، لعله المتكلم يعتمد على ذكاء المخاطب كما لو كان من أصحاب العلم أو كما لو كان عنده حظوة من المعرفة، فبعد ما يحتاج يكمل للقياس لأن يقول هذا المقابل هو من أهل العلم والمعرفة، فبمجرد ما أذكر للمقدمات هو يعرف شنو يستخرج النتيجة، أو تكون النتيجة هي واضحة عنده فبعد ما حاجة إلى ذكرها، أو إذا ذكرت للمقدمة وذكرت للنتيجة بعد ما حاجة أذكر للكبرى لأن هو يعرف الكبرى، هو يعرف الكبرى من خلال قياسي. هذا يعبرون عنه اعتماد على ذكاء المخاطب يعني الموجه له الكلام. ثلاثة، قد يكون حذف بعد بعض المقدمات سواء كانت الكبرى أو النتيجة من جهة الغفلة، يعني هو يستعمل صورة القياس بس يغفل عن ذكر الكبرى، يغفل عن ذكر النتيجة. هاي ثلاثة أمثلة أو أسباب لحذف أحد المقدمات أو النتيجة ذكرها المصنف. طبعا يوجد عندنا أسباب أخرى المصنف لم يذكرها، سوف يذكرها في الجزء الثالث في مبحث المغالطة. عندنا من موارد حذف الكبرى هو لأجل استعمال المغالطة، يعني الشخص المتكلم يريد يوقع المخاطب في مغالطة فيحذف له الكبرى حتى يوقع في مغالطة، أو يحذف له النتيجة حتى يغالطه. نعم، هاي راح تأتينا إن شاء الله. فيخفي الكبرى لهذا الأمر، أي أمر المغالطة وإيقاع الغلط، إيقاع المقابل في الغلط. كذلك راح يأتينا إن شاء الله في الجزء الثالث في مبحث الخطابة أنه الخطيب قد يضطر إلى إخفاء الكبرى في استخدام صورة القياس. الخطيب لأن الخطيب هو حال باقي الباحثين، هم يستعمل صور قياس في خطابته حتى يثبت النتيجة للجمهور، بس الخطيب مرات يخفي الكبرى من جهة أولا كذبها، لأن لو تكون الكبرى كاذبة فما يريد يبين كذبها فيخفيها، أو نفس المغالط هم يريد يغالط المقابل بس والكبرى ما تكاذبة بس ما يريد يذكرها لأن راح تكون كاذبة أمام المقابل ويكتشفها فيحذفها المغالط لكذبها. والخطيب مرات يحتاج إلى إخفاء الكبرى من جهة الاختصار لأنه يريد يختصر حتى ما يحول الخطبة مالته إلى شنو، إلى بحث علمي صغرى وكبرى ونتيجة، فماذا يفعل؟ يحذف الكبرى حتى دفعا للاختصار، أو أنه ما يريد يبين القياس على صورة علمية حتى ما يضجر المخاطب الجمهور اللي حاضر يم الخطيب ما يضجر، لأنه من يشوف الخطابة صارت أسلوب علمي يقول هاي بحث علمي صار، هاي ما صارت خطابة. فلهذا يضطر الخطيب ماذا يفعل؟ يحذف الكبرى حتى ما يتحول الخطبة مالته إلى درس علمي يسبب ملل أو ضجر المخاطبين والجمهور، لأن الجمهور عادة مو كلهم بمستوى علمي واحد فما يتقبل. هاي طبعا أمور أخرى لحذف الكبرى. لهذا وجد عندنا قياس ما يسمى بالقياس المضمر أو قياس الضمير. شنو سبب إيجاده؟ هو هاي الأسباب ناتجة عن حذف المقدمات أو حذف الكبرى. فمرات يذكر النتيجة وما يذكر المقدم أحد المقدمات، أو يذكر المقدمات وما يذكر النتيجة. وطبعا هذا خلاف الترتيب الطبيعي الموجود لمن؟ لمقدمات وصورة وهيئة القياس. لهذا المصنف يقول مرات يصعب علينا في كلامنا أن نوجد منه صورة قياس كاملة، لأن ما نعرف هو إيش حاذف، حاذف الكبرى له الصغرى، أو حاذف ذكرنا مقدمات وحذف النتيجة. فقد يكون هذا الأمر ماذا به صعب. أما إحنا ما نقدر، ما نستطيع نرتب المقدمات حتى نحصل على النتيجة أو بشكل صحيح، أو لا إحنا نستطيع أن نتوصل للنتيجة بشكل صحيح، لكن مرات ما نستطيع أن نشخص هاي الصغرى أو الكبرى. فلهذا ما نعرف إن شخص هاي صغرى الكبرى أو هاي منو الحد الأوسط فيها. فلهذا يكون هذا القياس صعب علينا اكتشافه. القياس اللي نحذف منه النتيجة أو أحد المقدمات سواء كانت الصغرى أو الكبرى يسمى بالقياس المضمر. القياس المضمر، إذن القياس المضمر تعريفه هو القياس اللي نحذف من عنده أما النتيجة أو أحد المقدمات سواء كانت الصغرى أو الكبرى. والقياس اللي نحذف منه فقط الكبرى، فقط الكبرى، هذا نسميه بقياس الضمير، نسميه بقياس الضمير. إذن قياس الضمير تعريفه هو ما حذفت الكبرى منه. الآن المصنف راح يعطينا مثال له. قال كما إذا قلت هذا إنسان، طبعا هذا إنسان هاي نتيجة، لأنه ناطق، يعني لأن الإنسان ناطق. هاي لأنه ناطق، هاي بالحقيقة شنو؟ بالحقيقة ها، لأن أصله هذا ناطق، هاي صغرى، إذن المحذوف هنا منه الكبرى، لأن أصل القياس هكذا، هذا ناطق هاي صغرى، وكل ناطق إنسان هاي كبرى. إذا حذفنا الناطق الحد الأوسط راح ينتج إذن فهذا إنسان هو النتيجة. إذن هذا إنسان نتيجة لأنه ناطق هاي صغرى، وكل ناطق إنسان هاي حذفت. إذن الحذف ماذا ننحذف؟ الكبرى، كل ناطق إنسان، نعم. الآن فحذفت منه هذا القياس، حذفت منه الكبرى. إحنا قلنا إذا حذفت الكبرى هذا القياس شو نسميه؟ الضمير. وقدمنا النتيجة اللي هي من يم؟ هذا إنسان. وأحيانا نقول هكذا، هذا إنسان لأن كل ناطق إنسان، يعني نحذف الصغرى هذا ناطق، مع تقديم النتيجة هذا إنسان، يعني نقول هذا إنسان هاي نتيجة. ولأن كل ناطق إنسان هاي كبرى، لكن وين إيش حذفنا؟ حذفنا الصغرى، هذا ناطق. القياس اللي يحذف من أحد المقدمات قلنا شو نسميه؟ المضمار، قياس المضمار. هذا مثال. وقد تقول هكذا، هذا ناطق وكل ناطق إنسان، يعني ذكرنا المقدمتين بس ما ذكرنا النتيجة. إحنا قلنا إذا ذكرت المقدمات وما ذكرنا النتيجة هذا شو نسميه؟ قياس مضمر، أيضا قياس مضمر. فنكتفي بذكر المقدمتين الصغرى والكبرى من دون أن نذكر النتيجة، هذا إنسان، لأنه لأنها معلومة أو واضحة. وهكذا أمثلة كثيرة. نذكر مثال نحن آخر. لو قلنا مثلا زيد شارب الخمر، إذن هو فاسق. زيد شارب الخمر هاي صغرى، إذن هو فاسق، هاي شنو النتيجة؟ إيش حذفنا؟ حذفنا الكبرى، هذا قياس كبراه محذوفة، وكل شارب للخمر فاسق، حذفناها. إذن هو القياس اللي نحذف من الكبرى شو نسميه؟ قياس الضمير، قياس الضمير. نذكر أيضا مثال ثالث. إذا قلنا هذا فرس لأنه صاهل، طبعا هنا هذا فرس لأنه صاهل، يعني هذا القياس في الحقيقة كبراه أيضا محذوفة. إذن والكبرى إذا حذفت ماذا يسمى؟ قياس الضمير، لأن أصل القياس هكذا، هذا فرس وكل فرس صاهل، إذن هذا صاهل، إذن هذا قياس حذفنا الكبرى منه وهي كل ناطق إنسان. وهكذا أمثلة أخرى يمكن لنا أن نحذف إذا حذفنا أحد المقدمات أو النتيجة شو نسميه؟ قياس المضمر. وإذا حذفنا الكبرى فقط نسميه قياس الضمير. نعم. أما تطبيق خاتمة لواحق القياس فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.